من برنامج نافذة على الحياة، نحن نرحب بكل مستمع انضم إلينا عبر الأثير لمتابعة الجزء الثاني من موضوع عنوانه ماذا تتطلب الحياة؟ ضمن الدراسة التسلسلية حول رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي. ثلاثة عوامل أساسية تجعل من حياة كل منا حياة حقيقية ذات معنى وهدف. عن هذه الأمور سوف يكلمنا القسط شارلي كوستا في هذه الحلقة المميزة، فلنصغي إليه بكل قلوبنا لكي نجني مما سوف نسمعه كل فائدة روحية.
صديقي المستمع، إن كنت لم تتخذ المسيح مخلصا لحياتك، فإمكانية العيش حياة مفعمة بالحكمة والقوة والطهارة أمر صعب المنال. إن حياتك تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى وقود، إنها تحتاج إلى المخلص الذي إن سلمته حياتك يمدك بذلك الدفع وتلك القوة. بمفردك لا يمكنك مواجهة الهجمات العقلية والعاطفية والروحية.
إن الحياة الحقيقية ليست قلبا ينبض ودماء تجري في العروق ورئتين تتنفسان، كما أنها ليست في البحبوحة المادية ولا في حيوية الشباب ولا في الوظيفة والمركز ولا في التمتع بالملذات، فللحياة بعد آخر نستقيه من منبع كل حق، كلمة الله المقدسة. فما هو هذا البعد؟ إن القسط شارلي كوستا سوف يجيبنا عن هذا السؤال في الجزء الثاني من موضوع ماذا تتطلب الحياة؟ فلنصغي إليه بكل شوق وانتباه.
من ناحية ثانية، فإن هذا الفرح ليس نتيجة عرفان بالجميل فقط، بل إنه نتيجة صلاة جدية. هي ليست نوعا من العبث والتفاهة، لكنها صلاة جادة في مطلبها ومتحمسة لنيل ما تريد. في الواقع أن صلاة الرسول هنا كانت محددة: أن نرى وجوهكم. هذا كان المطلب الأول. لكن لماذا يصلي الرسول مثل هذه الصلاة والأمر سهل المنال؟ لماذا لا يرجع إلى تسالونيكي؟ إنه الحل الأنسب والأسهل، فليستقل عربة إلى هناك. تذكرون أحبائي ما جاء في الأصحاح الثاني والآية 18: لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين، وإنما عاقنا الشيطان. وكأني به يقول: فإن كان الشيطان يقف في طريقي فسأطلب من الله أن يقصيه، فأنا عاجز عن العودة إلى تسالونيكي على الرغم من رغبتي الشديدة. أضع الموضوع إذن بين يدي الله، لأن إبليس نفسه يعيقني. أرجو منك يا رب أن تزيحه من طريقي. أصلي خصيصا لأجل هذا، ثم أيضا لأجل تكميل ما ينقص في إيمان التسالونيكيين. يا لها من صلاة رائعة، يا له من مستوى سام ورفيع. هل صليت مستمعي يوما لأجل تكميل نقائص إيمان الآخرين؟ إنه يتكلم عن بعد جديد في الصلاة، بعد ثالث في الخدمة. فخدمتنا ستكون سببا لجمع حلقات السلسلة، وستساعد الناس على الوقوف مجددا. إنها ستسد ما يحتاج إليه الناس لأجل تكميل عملية الثبات والرسوخ. أصغوا إلى العدد العاشر مرة جديدة ولاحظوا الكلمة نكمل: ونكمل نقائص إيمانكم. والكلمة يكمل تفيد معنى ترميم حياة، ترميم حياة أحد المؤمنين الضالين. في رسالة غلاطيا نقرأ في الأصحاح السادس والعدد الأول هذه الكلمات: فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. إنه كمن يعيد مفصلا مخلعا إلى مكانه، وكمن يجبر عظمة مكسورة، كمن يرتق شبكة صيد للسمك، وكمن يجهز أسطولا بحريا للمعركة. إنها تستخدم أيضا لتزويد الجيش بهدف الغزو. إنها تدخل ضمن عملية التكميل والترميم والإصلاح وسد الفراغ، ومن دونها نشعر بالنقص. إن صلاة الرسول هي كالخيط في الشبكة وكالبلسم الشافي لجراح أخ ضال في الإيمان. وبهذه الصلاة أصبحت حياته ذات معنى. أيمكن أن تكون حياتنا تافهة لأننا نحمل ما يجب ألا نحمله؟ أيمكن أن نعيش حياة تعسة وعديمة الثمر لأننا نتحمل مسؤوليات ليست من شأننا ونهمل ما هو مترتب علينا؟ أظن أن ذلك هو السبب. لذلك يشدد الرسول على الجدية وتحديد الصلاة. صديقي المستمع، ابدأ يومك بالصلاة، وعش نهارك كله في الصلاة، واختم عليه أيضا بالصلاة. ابق على صلة دائمة بالله. يمكنك أن ترفع قلبك أمامه في أي لحظة من لحظات يومك. استشر الله قبل أي قرار تتخذه. اطلب منه حكمة فيما تقف أمام مفترق طرق الحياة. سلمه قضاياك، قل له: حول هذا الأمر لمجدك يا رب ولخير أولادك. كن أنت مهيمنا على هذا الاجتماع. أعطني حكمة بشأن هذا القرار. هبني بعد نظر يخولني اختيار ما هو مناسب. إن الله أحبائي يأخذ ما أفسدناه نحن بأيدينا ويعيد ترتيبه من جديد. هو يأخذ ما عملنا على تعقيده ويحل عقده فيبدو مختلفا تماما. هذا ما تحدثه الصلاة. هذه هي فعالية الصلاة. فهو يأخذ تلك السترة التي مزقتها يداي ويعيد خياطتها من جديد، ثم يقدمها إلي بحلة جديدة. هذا إن أعطيته السترة بجدية. هذا إن رافقت صلاتي تلك الجدية المطلوبة. فأنا جاد في طلبي، أعرف ما أريده تماما، محددا مطلبي. إذن إن كنا نبغي وضع لائحة تتضمن الأمور الأساسية لعيش حياة حقيقية، فلن ندون حاجتنا إلى المال ولا إلى الشباب، لكننا سنضع في رأس القائمة حياة فرحة معترفة بالجميل، وثانيا حياة جادة في حياة الصلاة. ثم نأتي إلى العددين 11 و12 ونجد الأمر الثالث، وهو حياة فيها فيض من المحبة. يقول الرسول: والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم، والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع، كما نحن أيضا لكم. وفرة في المحبة، فيض من المحبة، تلك تبدو كأنها البركة الأخيرة. والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح. وكأني بالرسول يربط بين الله الآب وتلك الحياة المملوءة بالمحبة. ليكن الله نفسه مع المخلص يسوع المسيح سبب نمو وزيادة لمحبتكم بعضكم لبعض. لاحظوا الآية 12 وحرف اللام: لبعض. يزيدكم في المحبة بعضكم لبعض. للجميع للكل، كما نحن أيضا لكم. هذا يفيد معنى في داخل، كمن يدخل الكرة في الهدف، إنها تدخل عميقا. لاحظوا استخدام الرسول لهذا الحرف. والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع، كما نحن أيضا لكم، أي هناك عميقا في عمق كل واحد منكم، لتزد محبتكم لكل الناس للجميع كما نحن أيضا لكم. دعونا نفكر في الكلمة محبة. ففي خضم تلك العلاقة يجب أن يتوافر الإصغاء ثم التقدير والقبول بتسامح، فإني أظهر محبتي لأحدهم بالإصغاء إليه. ثانيا التغاضي، فالمحبة لا يمكن أن تكتمل من دون أن نتغاضى بعضنا عن نقائص بعضنا وعن أخطاء الآخرين. فلكي أستطيع أن أصغي إلى أحدهم علي أن أتغاضى عن عيوبه. فالعلاقة المتينة الصادقة النابعة من محبة حقيقية صافية تتغاضى عن العيوب والشوائب. ولكي أبقى قريبا من شخص تربطني به علاقة محبة صافية وحقيقية، علي أن أشعر أنه لا يشير بالبنان إلى ما لا يروقه في، وخصوصا تلك الصفات المنقوصة والعديمة الجاذبية. فهل نتغاضى بعضنا عن عيوب بعض؟ أصدقائي، لنبقي في أذهاننا تلك الحقيقة التي تنفي كمال البشر، فجميعنا في الموازين إلى فوق دون استثناء. ثالثا إظهار القيمة، أنا أقدرك وأنت تقدرني. والمقصود بالتقدير هنا ليس عدم رؤية الأمور كما هي بالحقيقة، بل على العكس، فنحن واعون بعضنا لبعض تماما في علاقة المحبة تلك، وتقديرنا بعضنا لبعض يرمي بظلاله بل يحجب كل ما يمكن انتقاده. رابعا وأخيرا، إنها محبة عملية ظاهرة. إن المحبة أصدقائي لم تبرهن يوما بالكلام، فقول أحدهم لزوجته أنا أحبك لا يثبت محبته، إنما ما يثبت محبته هو تلك التصرفات العملية التي تؤكد المحبة وتظهرها على نحو عملي. فكيف نحب شخصا ونضربه في الوقت عينه؟ أو كيف نحب صديقا ونحن نطعن في سيرته كلما سنحت لنا الفرصة؟ مستمعي الكرام، ليس في العالم بأسره قوة أقوى من قوة المحبة التي تستطيع أن ترد الضالة وتعيد التائها إلى الحظيرة الأبوية. إن المحبة تملك سحرا لا يقاوم وبريقا لا تضاهيه أي جاذبية. وصف أحدهم المؤمنين للإمبراطور الروماني هادريان قائلا: إنهم يحبون بعضهم بعضا، يساعدون الأرامل ويسندون اليتامى والمنبوذين، عندهم أشياء وأشياء يستطيعون تقديمها للفقراء والمحتاجين، وإن رأوا غريبا يؤونه عندهم، إنهم سعداء حقا. وأظن أن السر يكمن في تلك المحبة التي تملأ قلوبهم. إنها أحبائي تلك القلادة التي تجمع اللآلئ الثلاثة معا: فرح بعد العرفان بالجميل، وجدية الصلاة، والمحبة العملية. هذه الثلاثة تضفي على الحياة رونقا لا مثيل له وطعما حلو المذاق. والنتيجة نراها في الآية 13: لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله. أمام من؟ الآية 11 تقول: الله نفسه أبونا. يا لها من خاتمة! أتريد أن تعيش حقا وتثبت في القداسة أمام الله الآب وليس أمام الناس؟ إذن اجمع اللآلئ الثلاث في سلسلة واحدة وضعها قلادة حول عنقك. لاحظ أمر القداسة هنا وكيف أتبعه في الأصحاح الرابع بثمانية أعداد تدور كلها حول النقاوة والطهارة والقداسة. لننتقل إلى رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الأول والعدد 13، يقول: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. ثم يتابع في الآية التي تلي: كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم. مستمعي الكريم، ربما كان لديك أيام شبابك ألف سبب وسبب لتعيش حياة مليئة بالشهوات، كنت تجهل طرق الله، أما الآن وقد تعرفت به فعليك أن تعيش ما تقوله الآية 15. يقول الرسول بطرس: بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. أنا ممتن جدا لأجل هذه الكلمات التي دونت في الكتاب المقدس، إنها تضع لي المقياس الصحيح الذي يجب أن أسعى إليه. نظير القدوس، كونوا قديسين، إنها تخبرني أن طريق الوصول الوحيدة هي في شخص المسيح يسوع البار ولا سواه. ولكي أصل لا يمكنني أن أصل بمجهوداتي الذاتية ولا بقوتي، يجب أن أحظى بالمخلص، وإلا فإمكانية العيش على مستوى القداسة أمر لا يمكن تحقيقه أبدا، لأن قدراتي المنتجة أصلا بعيدة عن القداسة الإلهية. لذا علي أن أستمد القداسة من مصدر القداسة نفسه، علي أن أكون مثله. وبالعودة إلى رسالة تسالونيك الأولى الأصحاح الثالث والآية 13، لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه. نرى أن الرسول يتطلع إلى اليوم المنشود والمشهود حين نكون مع المسيح، ويظهر الأمر على أنه نهائي وآخر ما يمكن إنجازه. أما الآن فإننا نسير نحو تحقيق هذا الهدف الأخير. يصف أحدهم حياة القداسة بأنها حرب مستمرة تشبه حروب الأمم، فأمة تهزم أمة وشعب يتسلط على شعب، كما هزم ربنا يسوع المسيح إبليس على تلة جلجثة. لكن لا يغرب عن بالنا أن إبليس لم يعلن استسلامه لغاية الآن. من أجل ذلك نحتاج إلى شركة في العبادة، فنحن ما نزال في حرب مع ذلك العدو الشرس. نحتاج بعضنا إلى بعض، نحتاج إلى دعم، نحتاج بعضنا إلى رفقة بعض ومساندة إخوتنا. لا تدعوه يغلب، لا تسمح له بتسجيل انتصارات على حسابكم. لا تخوروا ولا تستسلموا، بل عيشوا حياة القداسة نظير القدوس الذي دعاكم. أحبائي، لو اقتصر الأمر علينا لقمنا باستبدال الأمور باستمرار. عقليا نحن نستبدل بالحكمة المعرفة، عاطفيا نستبدل بالحقائق المشاعر، روحيا نستبدل بالأبدي الزائل والدنيوي. لكن إن كنا نريد فعلا وبكل صدق أن نعيش الحياة الحقيقية، فلنعش فرح العرفان بالجميل، فلنعش الجدية في الصلاة، فلنعش المحبة العملية، وأخيرا فلنعش راسخين موطدين في القداسة. وإذ ننمو في هذه كلها، نغدو أكثر حكمة وتبصرا من الناحية العقلية، ونقوى على التمسك بالحقائق من الناحية العاطفية، ونصير أنقى وأطهر وأقدس من الناحية الروحية. هذا ما يحدث معنا غداة النمو، هذا ما سنتمتع به، حكمة وقوة وطهارة. صديقي المستمع، إن كنت لم تتخذ المسيح مخلصا لحياتك، فإمكانية العيش حياة مفعمة بالحكمة والقوة والطهارة أمر صعب المنال. ذلك يشبه قيادتك سيارة بالماء وليس بالوقود. إن حياتك تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى وقود، إنها تحتاج إلى المخلص الذي إن سلمته حياتك يمدك بذلك الدفع وتلك القوة. بمفردك لا يمكنك مواجهة الهجمات العقلية والعاطفية والروحية. أنصحك بألا تخوض المعركة منفردا، أنصحك بألا تنزل إلى الميدان من دون المخلص، أشير عليك بألا تواجه إبليس القوي من دون التسلح بأسلحة الروح التي لا يمكنك الحصول عليها إلا بقبولك المسيح يسوع مخلصا وربا على حياتك. ربما تملك مالا وفيرا، ربما تحظى بشهادات عالية، ربما تتمتع بشباب نضر وحيوية ونشاط، ربما تخوض مغامرات عدة مبهجة ومثيرة، ربما حياتك مرتبة على نحو منظم، ربما أنت صديق لشخصية معروفة، إن على الصعيد الاجتماعي أو السياسي أو الديني، لكنك ميت من دون المسيح. نعم، ميت. فعلى الرغم من تحركاتك الظاهرة للجميع، فأنت بالحقيقة ميت، وتعيش مستبدلا الأمور ومستعيدا عن الباقي والأبدي بكل ما هو منظور وزائل. أنت لا تتمتع بالحياة الحقيقية، وكل ما لديك هو القدرة على التنفس، شهيق وزفير، قلب ينبض لكن من دون روح ولا حياة، أنت ميت. إن مصدر الحياة الأبدية الأصيلة هو المسيح، والمسيح وحده، آمن به الآن. ضع ثقتك بالذي مات لأجلك لكي يهبك الحياة الحقيقية. من وضع ذاته وسفك دمه لكي تتمتع أنت بالحياة التي تقبلها من يده المباركة. دعونا مستمعي نحن رؤوسنا للصلاة. استمعي، أنت هالك لا محال من دون المسيح، وتنتظرك أبدية مظلمة إن أغمضت عينيك عن هذه الحياة. لكن مع المسيح تنتظرك أبدية مجيدة في السماء في حضراته. ثمة جحيم أبدي دوده لا يموت وناره لا تطفأ، وفي المقابل سماء رائعة مع المسيح. إن الخيار متاح لك، والوقت يمر بسرعة والزمان ينقضي. لا تؤجل، يمكنك أن تقرر مصيرك الآن. آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص. إن استبدالك للأمور سيذوي ويتلاشى عندما تقبل المسيح، وسترى أن كل ما فضلته في الماضي إنما كان تافها وحقيرا وليس ذا قيمة بالنسبة إلى الأبدية. مستمعي، مع المسيح وفيه حكمة وهدف وثبات ومعنى وغفران ورجاء وضمان وأمان. أبانا السماوي، نحن نشكرك من أجل محبتك لنا، نشكرك من أجل الحق الذي تقدمه لنا من خلال كلمتك المقدسة، نشكرك من أجل الفرح المرافق للحياة معك، ومن أجل الصلاة الجدية التي تنال مطلبها. نشكرك من أجل البركة التي ننالها من لدنك كل يوم. ساعدنا حتى نعيش حياة القداسة ونكون فعلا قديسين أمامك. نرجو أن تساعد البعيدين الذين ما يزالون يتخبطون في استبدال الأمور فيتخلون عن تلك الأمور الأبدية الباقية، ليتمسكوا بالزمنية التافهة التي لا قيمة لها من الناحية الروحية. افتح قلب كل من سمعك اليوم بالروح القدس فيغدو ابنا لك من طريق الإيمان بالمسيح ربنا ومخلصنا. كل هذا نطلبه باستحقاقات جراحاته على الصليب. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القس شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي، رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3438 17. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. مستمع الكريم، إن مصدر الحياة الحقيقية هو شخص المسيح وحده، فإن كنت لم تقبله لغاية الآن كمخلص شخصي أشجعك أن تفعل. لا تؤجل أمر خلاص نفسك أبدا، فنحن لا نعرف ما يخبئه لنا غدنا. إن حياة ملؤها الحكمة والقوة والطهارة هي من نصيبك إن سلمت المسيح مقود حياتك. لذا فالقسيس شارلي كوستا مستعد أن يمدك بالنصح والإرشاد إن كتبت إليه، كما هو على استعداد لأن يرشدك إلى طريق الخلاص بالمسيح يسوع. ملتقانا في المرة المقبلة في حلقة جديدة وموضوع جديد، فإلى اللقاء والرب يكون معكم.